الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد فتوقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهاج التأسيس والتقديس عند قوله رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك وقطع وسائله حتى نهى عن الصلاة في الأوقات التي يسجد فيها الكفار للشمس، ونهى عن الصلاة عند القبور خشية الفتنة بها وبأربابها، وإن كان المصلي لا يقصد شيئا من ذلك. ولعن من فعل ذلك وأبدى وأعاد فيه وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية المسلم: صالحيهم. وقال ذلك وعند مفارقة الدنيا إلى الرفيق الأعلى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ونهى عن الحلف بغير الله وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال رجل: قال له: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قطع وسائل الشرك، فكيف يقول عاقل أو يطرأ في ذهن عاقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز نوعا من أنواع الشرك وهو قد قطع الوسائل الموصلة إلى ذلك وسد الطرق الموصل إلى الشرك؟ فإذا كان سد الطرق الموصل إلى الشرك وقطع الوسائل، فبطريق أولى أنه يمنع من الشرك، فيمنع من الذبح لغير الله ومن النذر لغير الله ومن الصرف أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل. وفي هذا إبطال لدعوى هذا العراق ولأمثاله حين يبرر أفعال المشركين من الذبح لغير الله والنذر لغير الله وغير ذلك من أمور الشرك. قال شيخ الإسلام: وأما من قصد التبرك بالصلاة عندها فهذا عين المحادة لله ولرسوله انتهى. وأما من قصد التبرك بالصلاة عندها، ما قصد أن تكون الصلاة للقبور، وإنما أراد أن تكون الصلاة لله عز وجل، لكنه قصد مع ذلك التبرك، فيرى أن الصلاة عندها أعظم في الأجر وأقرب إلى الإجابة والقبول، فهذا عين المحاد لله ولرسوله، مع أنه لم يصرف عبادة لغير الله عز وجل، وإنما رجاء البركة في أداء الصلاة عند القبور، وصلاة إنما هي لله عز وجل. ومع هذا يقول شيخ الإسلام: فهذا عين المحادة لله ولرسوله انت. قال: وعلى رأي هذا العراقي أنها تدعى إلى القبور ويستغاث بها وتقصد وترجى ويذبح لها، فهذا عين العبادة وعين الغاية التي قطع الرسول صلى الله عليه وسلم وسائلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع الوسائل من أجل عدم الوصول إلى تلك الغايات. وهذا العراقي يدعو إلى الغاية التي قطع النبي عليه الصلاة والسلام وسائلها، يدعو إلى عين الشرك الذي قطع النبي عليه الصلاة والسلام وسائله الموصلة إليه. قال: وعلى رأي هذا العراق أنه تدعى ويستغاث بها وتقصد وترجى ويذبح لها، فهذا عين العبادة وعين الغاية التي قطع الرسول صلى الله عليه وسلم وسائلها وسد ذرائعها. فهذا وأمثالهم الآمرون بالشرك الراضون له الداعون إليه، الراد لما جاءت به الرسل من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وإنما حدث الشرك برأي جنس هؤلاء والله المستعان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: وتقدس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله. ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان تعظيم القبور وهذا كلام من عالم خبير. فأكبر أسباب عبادة الأوثان هي تعظيم القبور، وهذا أول شرك حصل في الأرض. فالفتنة بالصالحين أعظم من الفتنة بالأحجار والأشجار والشمس والقمر والنجوم، أعظم من ذلك بكثير، بل كثير من هذه الأشياء التي عبدت من دون الله عز وجل عبدت بسبب بعض الصالحين. فتعبد شجرة من أشجار لأن صالحا جلس تحتها، كما يدعى أن الخضر جلس تحت الشجرة الفلانية فتعبد تلك الشجرة من أجل ذلك الصالح، من أجل نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل أو صالح من الصالحين أو ملك من الملائكة. فعبدت الجمادات بسبب اعتقاد أن بعض الصالحين له تعلق بذلك الجماد. فأصل الشرك في العالم هو عبادة الأموات، هذا هو أصل الشرك في العالم وأعظم الشرك في العالم. قال: وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون التمسح بأركان بيت الله، إنما يكون التمسح بأركان بيت الله لا يقصد بجميع الأركان كما معلوم. فالحجر الأسود يقبل ويستلم، والركن اليماني أيضا يستلم من غير تقبيل. قال: أنه إنما يكون التمسح بأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، فلا يشبه بيت المخلوق وهي الكعبة هي بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، ويغفر لصاحبه، إن الله عز وجل يغفر لصاحب التوحيد ولا يغفر لمن ترك التوحيد. قال: ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن ترك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى قوله عظيمة. ولهذا كانت كلمة التوحيد أعظم الكلام وأفضله. فأفضل آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفيها تقرير التوحيد، فكانت أعظم آية في القرآن، فإن كلمة التوحيد هي أعظم الكلام. وآية الكرسي لما كان فيها تقرير التوحيد كانت أعظم آية في القرآن. فأفضل آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فبالتوحيد يدخل الإنسان، يدخل الشخص الإسلام، وإذا خرج بكلمة التوحيد من هذه الحياة الدنيا دخل الجنة. وأعظم آية في كتاب الله آية التوحيد، آية الكرسي، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فكلمة التوحيد كلمة عظيمة، ودمار الكون وزوال الكون عند زوال التوحيد، حتى لا يقال في الأرض الله الله، فتقوم الساعة على شرار الخلق حين يزول التوحيد بالكلية، فلا بقاء للكون إلا ما بقاء التوحيد. قال: والإله الذي يأله القلب عبادة له واستغاثة به ورجاء له وخشية وإجلالا. انتهى كلامه، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. ثم قال: قال العراقي في النقل 25، نقف عند هذا النقل وننتقل إلى كتاب العلامة الشنقيطي رحمه الله عليه دفئ هم الطلب.